بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى والموسوم بمعالم التنزيل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة القصص قوله تعالى: قال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وكم أهلكنا من قرية، أي من أهل قرية، بطرت معيشتها أي في معيشتها، أي أشرت وطغت. قال عطاء: عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يسكنها إلا المسافرون ومار الطريق يوما أو ساعة، معناه لم تسكن من بعدهم إلا سكونا قليلا. وقيل معناه: لم يعمر منها إلا أقلها وأكثرها خراب. وكنا نحن الوارثين، كقوله: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. وما كان ربك مهلك القرى، أي القرى الكافرة أهلها، حتى يبعث في أمها رسولا، يعني في أكبرها وأعظمها رسولا ينذرهم.
أي القرى الكافرة أهلها،
أي القرى الكافرة أهلها، حتى يبعث في أمها رسولا، يعني في أكبرها وأعظمها رسولا ينذرهم. وخص الأعظم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، لأن الرسول يبعث إلى الأشراف، والأشراف يسكنون المدائن والمواضع التي هي أم ما حولها، يتلو عليهم آياتنا. قال مقاتل: يخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، مشركون، يريد أهلكتهم بظلمهم.
إذن عندنا أمران: الأمر الأول، وما كان ربك مهلك القرى، يعني الكافرة، حتى يبعث في أمها رسولا، أي حتى تصلهم حجة الله سبحانه وتعالى. فالعذاب مترتب على بلوغ الحجة، كما قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالمؤاخذة والعذاب لا تكون إلا بعد إقامة الحجة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا العذاب لا يكون إلا بسبب، فهؤلاء بلغتهم الحجة فأعرضوا ولم يستجيبوا فكانوا ظالمين، فحينئذ أخذهم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له الحجة البالغة، وليس لأحد حجة على الله سبحانه وتعالى. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فلا تكون مؤاخذة ولا عذاب إلا بعد بلوغ الحجة. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، إلا وأهلها ظالمون، حتى يبعث في أمها رسولا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، فإن حكمتها سبحانه وتعالى اقتضت هذا، فلا بد من بلوغ الحجة حتى يحصل العذاب. وبلوغ الحجة شرطها أن تكون حجة رسالية، ففي قوله سبحانه وتعالى رسولا إشارة إلى أن الحجة التي تقوم على الخلق إنما هي حجة رسالية. أما الحجة العقلية كحجة مستقلة فليست هي التي يترتب عليها العذاب، فإن الله عز وجل لم يقل: وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا، إنما قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهو ما يعبر عنه العلماء بقولهم الحجة الرسالية. ما معنى الحجة الرسالية؟ أي الحجة التي تكون عن طريق الوحي، أما الحجة العقلية أو الحجة الفطرية، حجة الفطرة أو حجة العقل، فليست حججا مستقلة، إذ الشرائع لا تعرف بالعقول فقط ولا تعرف بالفطر فقط، إنما الحجة الرسالية. ثم هذه الحجة الرسالية إذا وصلت فإنه يتطابق معها ويتفق معها الحجة العقلية والفطرة، فإن النقل الصحيح الواردة لا يعارضه العقل الصريح ولا الفطرة السليمة. ولهذا من خالف حجة الرسل ومن خالف ميثاق الرسل كان مخالفا للعقل الصريح وللفطرة السليمة. أما أن الحجة تقام وحدها بالعقل وتقام وحدها بالفطرة فليس كذلك، ولا تسمى حجة رسالية. العقل حجته حجة عقلية، والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما قال الله عز وجل عقولا إنما قال رسولا. ولهذا الشرائع تلزم بالبلوغ، بلوغ الحجة، الشرائع تلزم ببلوغ الحجة. يبقى عندنا لابد من قيام الحجة حتى يقع العذاب. قال سبحانه وتعالى وما كان ربك مهلكا معذب القرى حتى يبعث في أمها رسولا. المسألة الثانية أنك لابد أن تعلم أن الحجة إنما هي الحجة رسالية، ليست الحجة العقلية، خلافا لما ذهبت إليه المعتزلة وغيرهم من أن حجج العقل هو القطعي، حجة العقل قطعية، وأما حجة النصوص وحجة الرسل إنما هي حجة ظنية. ولهذا دلالة العقل دلالة قطعية، ودلالة النصوص دلالة ظنية، دلالة عقلية. ولهذا تقوم الحجة عندهم بالعقل، تقوم الحجة عندهم بالعقل، وترتب على هذا مسألة التقبيح والتحسين. فعند المعتزلة فالتقبيح والتحسين يبنيان على العقل، وعند الأشاعرة يبنيان على الشرع فقط، وعند أهل السنة والجماعة إنما التحسين والتقبيح يبنى على الشرع ويبنى على العقل، فما ذكره الشارع فلا يعارضه العقل، وكذلك فإن العقل يدرك هذه المرامي أيضا إذا كان عقلا صريحا، فإنه يدرك هذه المحرمات والممنوعات وكذا وكذا وكذا، لكنه لا يستقل بالثواب والعقاب والمؤاخذة والحجة، إنما هو الذي يشهد لهذا الشرع أيضا فيتفق معه ولا يعارضه لأنه عقل صريح. ولهذا الثواب والعقاب والمؤاخذات والتقديرات وكل ذلك ما يعرف من قبل العقل، ما يعرف من قبل الشرع، لكن العقل يدرك هذا. ولهذا كانت عندنا الحجة، كان عندنا التحسين والتقبيح يقومان على الشرع ويقومان على العقل، خلافا للأشاعرة الذين اقتصروا على الشرع فقط، وخلافا للمعتزلة الذين اقتصروا على العقل فقط. فالشاهد من هذا أن الحجة المستقلة، أن الحجة الأولى التي بناء عليها يكون العذاب وتكون المؤاخذة إنما هي الحجة الرسالية، وتسمى بالحجة الرسالية ليه؟ لأن طريقها الرسل. ولهذا يوم القيامة ما يقولون إنك لم تجعل لنا عقولا، أو إنك أو أن الله عز وجل يقول ألم أجعل لكم عقولا، إنما كل الكلام فيما يتعلق بالمؤاخذة في الآخرة والعذاب وكل الاعتذارات إنما تقوم على هذا الأمر. فالملائكة تقول ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم. فإذا لولا أن الحجة إنما هي قائمة بالرسل وقائمة بالأنبياء ما كان إلزام هؤلاء وهم في النار بهذا له حجة. قال الله سبحانه وتعالى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، ألم يأتكم نذير، وهكذا. فالحجج لما تقوم بهذا كما قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. لكن العقل والفطرة لا يهمشان، بل من رد ميثاق الرسل ومن رد حجة الرسل كان أيضا رادا للعقل ورادا للفطرة السليم، لا أن الحجج تقوم على الناس بمجرد العقل وبمجرد الفطر، وإلا ما كان هناك حجة، ما كان هناك حاجة للرسل، وما توقفت الشرائع على الرسل. فإن الشرائع إنما هي وحي ينزل من الله سبحانه وتعالى على رسل الله ويؤمرون فيه بالتبليغ. فلو كان العقل نفسه يدرك هذا وحده فقط يدرك هذا لكان الشرع لكانت الحجة منوطة به. فما عرفنا أسماء الله عز وجل ولا صفات الله عز وجل ولا الغيبيات إلا بالآثار، إلا بميثاق الرسل. ما عرفنا الثواب والعقاب وما عرفنا شيئا من هذا إلا بالرسل. ولهذا كل ذلك موقوف على ماذا؟ موقوف على بلوغ الحجة الرسالية. هذا وقد يظن البعض أن الحجة الرسالية إنما تكون بالرسول ومجيء وفقط، فبمجرد أن يبعث الله الرسول قامت الحجة على الناس ولو لم يسمعوا، ولو لم يسمعوا. وهذا إنما الحجة تكون بالبلاغ، تكون بالبلاغ. قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهنا في هذه الآية بيّن الله عز وجل أنه ما كان مهلك القرى ولا معذب القرى حتى بعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا لتقوم الحجج عليهم، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فما احتاج إلى مترجم أتينا له بالمترجم، ومن كان عند لبس في شيء أزلنا عنه اللبس في هذا وتبلغه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها تتمتعون بها أيام حياتكم ثم هي إلى فناء وانقضاء وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أن الباقي خير من الفاني. قرأ عامة القراء تعقلون بالتاء وأبو عمرو بالخيار بين التاء والياء. قال تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. قال فمن وعدناه وعدا حسنا أي الجنة فهو لقيه مصيبه ومدركه وصائر إليه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ويزول عن قريب ثم هو يوم القيامة من المحضرين النار. قال قتادة يعني المؤمن والكافر. قال مجاهد نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل. وقال محمد بن كعب نزلت في حمزة وعلي وأبي جهل. وقال السدي نزلت في عمار والوليد بن المغيرة. قال ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي.
قال الذين كنتم تدعونهم من دون الله فتطلبون منهم الرزق والنفع ورفع الضر أين شركائي الذين كنتم تزعمون أين هم الآن أين آلهتكم التي كنتم تزعمون هل نفعتكم شيء بشيء وهل دفعت عنكم شيئا. نعم.
قال الذين حق عليهم القول وجب عليهم العذاب وهم رؤوس الضلالة ربنا هؤلاء الذين أغوينا أي دعوناهم إلى الغي وهم الأتباع أغويناهم كما غوينا أضللناهم كما ضللنا تبرأنا إليك منهم ما كانوا إيانا يعبدون برئ بعضهم من بعض وصاروا أعداء كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. وقيل للكفار ادعوا شركاءكم أي الأصنام لتخلصكم من العذاب فدعوهم فلم يستجيبوا لهم لم يجيبوهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وجواب لو محذوف على تقدير لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ويوم يناديهم أن يسأل الله الكفار فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت خفيت واشتبهت
ماذا أجبتم المرسلين الذين أرسلتهم إليكم وقد جاءوا بحجج وبيناتي واتضحت لكم هذه الحجج والبينات فماذا أجبتم المرسلين فيسأل يوم القيامة الرسل والمرسل إليه، الرسل، فمن أرسل إليه الرسول سئل عن اتباعه، ماذا أجبت المرسلين، ماذا قلت من المرسلين لما جاءوكم. وأما الرسل فإنهم يسألون عن البلاغ، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذه الآية تدل على أن السؤال إنما هو حاصل للإثنين، حاصل للرسل وحاصل للمرسلين، فلنسألن الذين أرسل إليهم عن الاتباع والامتثال، ولنسألن المرسلين عن البلاغ، عن البلاغ. ولهذا الرسل تسأل يوم القيامة هل بلغتم أم لا. وأمتنا هذه الأمة المباركة الوسط العدل الخيار، فليتشهد لجميع الرسل والأنبياء بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. نشهد لنوح أنه بلغ، ونشهد لإبراهيم أنه بلغ، ونشهد لموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا، نشهد أنهم بلغوا رسالة وأدوا الأمانة. نشهد بموجب القرآن عندنا، بموجب شهادة القرآن، فعندنا سورة إبراهيم، وعندنا سورة نوح، وعندنا سورة يوسف، عندنا صور الأنبياء، وعندنا آيات توضح قصص الأنبياء مع أقوامهم. ولهذا من أنكر شيئا من ذلك كان مكذبا بالقرآن وكان كافرا بالله العظيم. فهنا الله عز وجل يقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا سؤال عن الاتباع، سؤال عن الاتباع، ماذا أجبتم المرسلين. من هنا أخذ العلماء قاعدة، وهي أنه لا يجوز التقليد لمن كان مؤهلا أن ينظر في الأدلة الشرعية، فلا يجوز أن تقلد أحدا في دين الله. ومتى ما ظهر لك الحق فإنك تتبعه، ولا ينبغي لك أن تعارض الحق بقول أحد على الإطلاق. لماذا؟ لأنك تسأل يوم القيامة عن إجابة المرسلين، لا عن إجابة العلماء، لا عن إجابة الأئمة، لا عن إجابة فلان وعلان، وإنما يكون امتحانك واختبارك ويكون السؤال يوم القيامة عن المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. لم يقل له عز وجل ماذا أجبتم العلماء، ماذا أجبتم كذا، ماذا أجبتم المرسلين، لأن اتباع العلماء ليس اتباعا مستقلا، إنما هو اتباع لما هم عليه من الأذلة. ولهذا العالم طارة تكون معه اليوم وطارة تكون معه غدا، وليس هناك عالم ينصب للناس يتبع كلامه ولا يخرج عنه أبدا ويكون الخروج عنه مخالفا للشريعة، ليس لأحد هذا أبدا، ولا حتى لأفراد الصحابة، لا لأفراد الصحابة، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لطلحة ولا للزبير ولا إلى آخره، ليس هناك واحد بعينه يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول. ولهذا قال سبحانه ماذا أجبتم المرسلين، فكل أمة تسأل عن إجابتها لرسولها، ماذا أجبتم المرسلين. قال العلماء وفي هذا إبطال للتقليد، إلا إذا كان الرجل رجلا عاميا لا يستقل بمعرفة الحكم الشرعي بنفسه، فحينئذ يسأل أهل الذكر، لأن هذا فرضه في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن سؤال أهل العلم هذا غير ممنوع، سؤال أهل العلم هذا غير ممنوع، فالمقلد فرضه أن يسأل أهل العلم. وقالوا بأن فتوى العالم للعام كالنص للمجتهد، فكما أن المجتهد لا يجوز له أن يخرج عن النص إذا ظهر له، فكذلك العام لا يجوز له أن يترك قول العالم إذا سأله، ففرضه سؤال العالم، ويعمل بسؤال العالم ولو بان خطأ العالم بعد ذلك، لكن لا ينبغي لأحد أن يتعصب لقول أحد. ولهذا كان انطلاق أي مسألة من المسائل لابد أن تنظر هذه المسألة إجماعية أو مسألة خلافية. مسألة إجماعية فلا ينبغي أن تعارض العلماء في ذلك، بل ينبغي عليك أن تسمع وأن تطيع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وهذا هو سبيل المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. لكن لابد أن نعلم أن هذا الإجماع لابد أن يكون إجماعا قطعيا، يعني إجماعا تلقته الأمة بالقبول، وإلا إذا كان إجماعا ظنيا ينقل بعض العلماء على حسب ما وصله، على حسب ما اطلع عليه، فيقول مثلا مثل ما يذكر ابن عبد البر كثيرا وابن المنذر كثيرا، انتبه يا عبد اللطيف، يذكرون مثلا كثيرا، يقول مثلا وهذه فتوى فقهاء الأمصار وكذا وكذا، ولا نعلم له مخالفا، أو مثلا وهذا أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم كذا وكذا، فقيد هذا بأن هذا إجماع عن كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وقد يكون الخلاف موجودا لكن قد يكون الخلاف في ذلك نادرا، الأكثر فتوى عموم كذا، جمهور السلف على كذا وكذا، وهذا كلام جمهور المحدثين وكذا، وهذه فتوى أهل العراق وأهل الشام وأهل كذا وكذا، هذا كثيرا ما يذكر ابن عبد البر، وكثيرا ما يذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى، فهذا يقتضي عندنا أن الجماهير على ذلك، وأن الفتوى التي كان معمولا بها عند جماهير أهل العلم في هذه البلدان هي الفتوى بكذا، لكن هذا لا يعتبر إجماعا، لا يعتبر إجماعا، إنما الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، وهذا الإجماع يكون إجماعا منقولا باعتبار والأمة تتلقاه بالقبول، فيكون إجماعا واضحا، هذا لا يجوز مخالفته، هذا لا يجوز مخالفته. أما كلام الجماهير من أهل العلم ولو كان الجماهير على ذلك، ولو كانت الفتوى بكذا، لكن مسألة إذا ثبت الخلاف فيها فيكون أمرك هنا حينئذ إذا كنت من المجتهدين وإذا كان لديك النظر في الأدلة فإن أمرك يقوم على ترجيح الأدلة، ترجيح الأدلة، لأن الحجة في الدليل استقلالا، حجة في الدليل استقلالا وليس في كلام الجماهير. لكن كل هذا مع صيانة الجماهير وصيانة جناب الجماهير، وأنك لا ينبغي أن تخالف ما عليه جمهور الأمة ولا فتوى مثلا الفقهاء خال أمصار وكذا، ولا حتى فتوى الفقهاء الأربعة ولا كذا، إلا إذا كان عندك دليل وبينه واضح تذهب إليه. لكن اتفاق العلماء الأربعة ليس إجماعا، بل ولا اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا، لكن هو مظنة الصواب. فإذا اتفق الخلفاء الأربعة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي على مسألة فهذا مظنة الصواب القوي، وإذا أيضا اتفق الفقهاء الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد فهذا مظنة الإصابة، لكن مع ذلك الحجة إنما تكون في الدليل. فإذا حصل إجماع وكان إجماعا قطعيا، إجماعا معتبرا، إجماعا منقولا، تلقت الأمة بالقبول، حينئذ لا يجوز لك أن تجتهد ولا أن تعترض على سبيل المؤمن، سواء هذا في مسألة عقدية كان أو في مسألة فقهية أو كذا، فإن الأمة ينبغي أن تتلقى هذا بالقبول. فالحجة التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة هي حجة الرسل، هي حجة الأدلة، فالحجة لا تقام إلا بالرسل، ولا يسأل الناس عن اتباع أحد إلا الرسل، ماذا أجبتم من المرسلين؟ لكن هذا ليس فيه كما قلنا إهدار كلام العلماء، فأدرى الناس بكلام المرسلين هم من؟ العلماء، هم العلماء، هم الذين يفهمون كلام الرسل ثم يبلغونه الأمة، لكن ليس حجة مستقلة، نحن نتكلم عن حجة باستقلال. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الطاعة أضاف أولي الأمر، وفي الرجوع عند النزاع لم يضف أولي الأمر، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وهم العلماء والأمراء طبعا في طاعة الله، ولهذا ما أعاد الفعل في أولي الأمر، وإنما قال أطيعوا الله لأن طاعته استقلالية، أطيعوا الرسول لأن طاعته مستقلة، وأولي الأمر لأن طاعة أولي الأمر مبنية على طاعة الله ورسوله، ولهذا لم يعد الفعل أطيعوا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالحجة المستقلة هي قال الله قال الرسول. وقد يقول قائل لماذا فين الرجوع إلى العلماء وأنتم دائما تقولون العلماء، وفين فهم سلف الأمة وفين ما هو فهم العلماء من الصحابة ومن بعدهم؟ نقول الكلام على الحجة المستقلة، فإن فهم السلف لا يخرج عن كتاب والسنة، وفهم العلماء لا يخرج عن كتاب والسنة، لكن ليس العالم حجة بنفسه، لما يكون العالم حجة بما يحمله من ماذا؟ من حجة، فيكون تكون الحجة في كلامه المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال مذهب أحمد، وأنا على مذهب أحمد، أي في الاعتقاد، لأن مذهب أحمد هو قال الله قال رسول، وأنا في هذه المسألة على مذهب مثلا الإمام مالك، لأن هذا هو الموافق لكتابه والسنة. وإلا واحد بنفسه حجة مستقلة، هذا لا يوجد أبدا، لا في أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا كذا. ولو كان أبو بكر حجة بنفسه ما رجع، ولو كان عمر حجة بنفسه ما رجع، ولو كان ما ذهب إليه أبو بكر وعمر حجة تلزم الأمة ما رجع في ذلك، وإنما رجعت الأمة أبو بكر ورجعت الأمة عمر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان وكذا. فالشاهد أنه ليس يوجد أبدا أحد من الأمة يتبع كلامه في نفسه، إنما يكون الاتباع للدليل. ولهذا رجع أبو بكر ورجع عمر، ورجعت الأمة أبو بكر لما أراد قتال المرتدين، حتى شرح الله صدر أبي بكر لما رأى يقول عمر فعرفت أنه الحق. الأمة راجعت عثمان رضي الله عنه، راجعت عمر، راجعت علي رضي الله عنه، ما وافقت على كل ما فعله كل واحد من هؤلاء على حدة. ابن عباس رضي الله عنه ناقش علي رضي الله عنه في حرق الغلاة لما قالوا أنت الله، راجع ابن عباس وقال أما أنا لو كنت لا قتلتهم ولا ما حرقتهم، لأن الله يقول لا يعذب، لأن النبي يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهكذا. يعني مراجعة الصحابة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا، مراجعة موجودة ومقررة. ومراجعة الأمة أيضا للآئمة، وعدم الاقتداء بإمام بعينه ولو خالف الدليل، هذا معلوم معروف، بل الآئمة تبرأوا من هذا، وكل قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وعليه، فلا نخرج عن فهم العلماء، لكن لا نلزم بفهم الواحد منهم على حدة، أو الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الجماهير. فمن هنا حفظت لنا قاعدة احترام العلماء وعدم الخروج عن كلامهم، وحفظت لنا قاعدة الاتباع في أننا لا نقلد أحدا في دين الله عز وجل بعينه، بل إننا نسير حيثما سار الدليل. وبهذا يقع الاتزان في هذه القضية، فإن بعض الناس قد يفهم من هذا الكلام التطاول على العلماء والاستقلال بالفهم للنصوص، أو الذهاب إلى الأقوال الشاذة المهجورة غير المعتبرة. لا، بل إنني لا أخرج عن كلام العلماء، وفي نفس الوقت لا أقلد واحدا بعينه. فالكلام في تقليد الواحد بعينه، الجماعة بأعينهم. ولهذا كان الكلام في أصل الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو عمل أهل المدينة معروفا عند أهل العلم، فقد رد عليه جماعة من أهل العلم في ذلك، مع أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قد وضع ضوابط كثيرة في هذا. وليس معنى ذلك عند الإمام مالك أنه يقلد عالم المدينة أو علماء المدينة بإطلاق هكذا، ومع ذلك أيضا العلماء قاعدتهم أنه لا فرق بين علماء المدينة، وإن كانوا لقرب عهدهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالصواب، لكن ليس عندنا اتباع علماء المدينة فنخرج عنهم، ولا اتباع علماء الشام، ولا اتباع علماء مصر، ولا اتباع علماء كذا، إنما الحجة مرجعة في النهاية للدليل. فهذا كله يتضمنه قول الله سبحانه وتعالى: ماذا أجبتم المرسلين، ويوم ينادي فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فيسأل الناس يوم القيامة عن اتباع الرسل، لا عن اتباع واحد من الناس بعينه. نعم نعم نعم. هات الكلام هنا يقرأ إسلام. ما المستعان. ق
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نقد الإجماع، نقد مراتب الإجماع، قال: أهل العلم والدين لا يعاندون، ولكن قد يعتقد أحدهم إجماعا ما ليس بإجماع لكون الخلاف لم يبلغه، وقد يكون هناك إجماع
لكون الخلاف لم يبلغه، فيرى فتوى علماء بلد على هذا فيقول أجمع الأمم مجمع عليه لأنه لم يبلغه الخلاف. نعم.
وقد يكون هناك إجماع لم يعلمه فهم في الاستدلال،
وقد يكون هناك إجماع لا يعلمه فيظن مسألة خلافية وهي مجمع عليها. نعم.
فهم في الاستدلال بذلك كما هم في الاستدلال بالنصوص، طارة يكون هناك نص لم يبلغ أحدهم.
الله أكبر، شوف يا أخوان القياس المضبوط، قياس العالم، يقول فهم في نقل الإجماع وغيره كما هم في نقل النص، كما أن الواحد حال الاجتهاد قد يغيب عنه النص، قد يغيب عنه النص أو يعتقد في النص أن هذا النص صحيح فيظهر فيبين ضعيفا أو كذا، أو العكس قد يعتقد ضعيفا فيبين صحيحا وكذا، كذلك في الإجماع. نعم.
وتارة يعتقد أحدهم وجود نص ويكون ضعيفا أو منسوخا، وأيضا فما وصفهم هو به فقد اتصف هو به، فإنه يترك في بعض
فما نعم. نعم. فالمهم من الإجماع هذا، هناك الإجماع القطعي لتلقات الأم بالقبول وكذا، وهناك الإجماع الذي قد ينقل باعتبار ظن بعض الناس أنه إجماع وليس كذلك، وإنما هي فتوى فقهاء الأمصار والجماهير فيظن أنه لا مخالف لذلك. نعم.
قال تعالى: فعميت خفيت واشتبهت عليهم الأنباء، أي الأخبار والأعذار. قال مجاهد: الحجج، يومئذ فلا يكون لهم عذر ولا حجة، فهم لا يتساءلون لا يجيبون. وقال قتادة: لا يحتجون. وقيل: يسكتون لا يسأل بعضهم بعضا. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، من السعداء الناجين.
وعسى في القرآن تسمى عسى الواجبة، عسى الواجبة، فعسى يكون المفلحين يعني هو من المفلحين، قطعا هو من المفلحين. نعم.
قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، نزلت هذه الآية جوابا للمشركين حين قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
قالوا تقريبا إلا عسى الوليد في سورة التحريم. نعم.
يعني الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي. أخبر الله تعالى أنه لا يبعث الرسل باختيارهم. قوله عز وجل:
هذا على أن الرسالة اصطفاء وليست الرسالة كسبية نتيجة فراسة معينة ونتيجة رياضة معينة ونتيجة أعمال معينة تصبح رسولا ونبيا، لا، إنما الرسالة اصطفاء واجتباء واختيار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم.
قوله عز وجل: ما كان لهم الخيرة، قيل: ما للإثبات، معناه ويختار الله ما كان لهم الخيرة، أي يختار ما هو الأصلح والأخير. وقيل هو للنفي، أي ليس لهم ليس إليهم الاختيار، وليس لهم أن يختاروا على الله، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. والخيرة اسم من الاختيار يقام مقام المصدر، ويسم للمختار أيضا، كما يقال: محمد خيرة الله من خلقه. ثم نزه نفسه فقال: سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم.
من جعل خيرة لأحد فقد أشرك، خيرة لأحد مع الله فقد أشرك. وفي هذا أيضا إبطال الاستدلال بالقوانين الوضعية والتحكم إلى القوانين الوضعية المخالفة لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا كفر وظلم وفسق، وإن كان كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر، ما لم يكن مكذبا بالقرآن ولا راد الأحكام ولا مفضلا قوانين على القرآن والسنة، وإلا فالمجتمع يعيش الضنك في كل مسألة ولو صغرت ولو السواك، فقط يعرض المجتمع فيها عن التحكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكفر الحاكم وعدم كفره شيء ومسألة فيما يتعلق من قصة هذه المسألة، ومسألة إيجاب الحكم بما أنزل الله وأن سعادة البشرية في التحكم من كتاب والسنة هذه مسألة أخرى لا تقبل مساومة. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فمعلوم القاعدة الأولى في الضنك هي الإعراض عن الشر، هي عدم العمل به ولو مع اعتقادي ومع الإيمان به وكذا، هذا وإن نجا صاحبه من الكفر، إلا أن المجتمع لا شك أي أمة من الأمم على مر العصور تعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعمل ولا تتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله في أي جزئية من الجزئيات، فإنه ولا شك ينالها الضنك في هذا بقدر ما تبتعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على مستوى الأمة وعلى مستوى الفرد، ومن أعرض عن ذكر فردا كان أو أمة فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الواحد لو فتح محلا يتاجر به لو ما أقامه على معرفة الحلال والحرام واتقى الله عز وجل وأقام على الاتباع وعرف حكم الله في تجارته هذه أولا، كما نقرأ ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على ذلك، قال: وينبغي على كل من قدم على أمر وعلى أمر من أموره أن يتعرف على حكم الله أولا. لابد أن يتعرف الإنسان على حكم الله أولا. تتاجر في فاكهة، تتاجر في ذهب وفضة، تتاجر في أحذية، تتاجر في أدوية، تتاجر في أي شيء أي شيء، لابد أن تعلم ما يتعلق بتجارتك هذه من أحكام شرعية. حينئذ إن شاء الله تنال الربح وتنال قرة العين في تجارتك، ولو قل العائد لك ولو قل العائد باتباعك للشريعة. فإن أعرضت عن ذلك فإن لك المعيشة الضنكة. الداعي إلى الله عز وجل إن أقام دعوته على الاتباع نال من التوفيق والبركة في دعوته بقدرها، أما إذا أعرض عن ذلك فبالقدر الذي يعرض فيه عن الشريعة ينال ما ينال من الضنك والخسران في الدعوة. الإنسان لا بد إلى أن يعلم هذا جدا، أنه مرتبط بربه سبحانه وتعالى باطنا بالإخلاص والإنابة والتوجه وحسن القصد، وظاهرا بالاتباع. بالاتباع الله أعلم أقوالك وأفعالك ونياتك وإراداتك وكذا التي تكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الجميع أن يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله في الاعتقاد، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، أن يتحاكم، أن يرجع إلى الكتاب والسنة في ملبسه، في منامه، في طعامه، في شرابه، في اختياراته، في كل شيء. نحن عبيد لله سبحانه وتعالى وليس عندنا شيء يخرج عن الشريعة. لبسنا بالشريعة، أكلنا بالشريعة، شربنا بالشريعة، فرق بين هذا الشراب وبين الخمر، هذا حلال وهذا حرام، فرق بين هذا الطعام وبين كل ذي ناب من الطير ومن السباع وكل ذي مخلب من الطير، فرق بين هذا وذاك، فرق بين الضر والنافع، كل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كفرته الخبيث. يبقى ينبغي عرض كل شيء على الكتاب والسنة حتى يكون الإنسان عبدا متبعا لهذا وتحصل بركة في حياته بقدر الاتباع، وإلا فإنه ينال من الضنك ما يناله بقدر الإعراض. إن أعرضت والله لو أعرضت عن حكم الكتاب والسنة، شوف في السواك، في اللباس، في الطعام، في الشراب، فلا تلومن إلا نفسك. ولهذا العلماء يتكلمون عن فضول الكلام وفضول الطعام والشراب وفضول النوم وفضول المخالطة وفضول كل شيء. للسمع حد، إن تعديته وتجاوزته هذا فضول قد يهلكك، للبصر حد إن تجاوزته قد يكون في ذلك حتفك. والله يا إخواني كم من صورة قد تشغل الإنسان فيقع في الحفرة، وكم من شيء يسمعه الإنسان وتجاوز به الحد فقد يكون سببا في هلكة قلبه. وكم كما قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش. فاحذر أن تتجاوز الشرع في أي مسألة من المسائل. يدي أنت ملتزمة بالشرع، وما كان ليدي أن تخالف شرع ربي ولا سنة نبيي. أذناي كذلك، بصري كذلك، لساني، قلبي، بطني، فرجي، رجلاي، كل ذلك ينبغي أن يكون مضبوطا بضابط الشرع.
فأنت عبد بكل جارحة من جوارحك، كل جارحة موزع عليها قسط من العبودية. فاليد لها عبودية، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه اليد تفعل الأفاعيل، قد تكون يدا مباركة محصلة لكثير من الأجور، وقد تكون على خلاف ذلك. فيدي مخاطبة بالشريعة، رجلاي مخاطبتان بالشريعة، بطني فرجي كل ذلك، كل عضو من أعضائي أنا عبد الله عز وجل بشعوري، فلأخذ من الشعور إلا على وفق الشريعة، على وفق الشريعة، فآكل بسم الله وأشرب بسم الله وأنام على اسم الله وأقوم على اسم الله وأخرج من بيت على اسم الله وأدخل بيت على اسم الله وأدخل الخلاء على اسم الله وأخرج من ذلك على اسم الله، أي ذكر الله وارث يدا، أنا مرتبط بالشريعة. ولهذا إذا أتاك الموت وأنت على ذلك فاحمد الله عز وجل. فالعبد ينال من السعادة وقرة العين وانشراح الصدر على قدر المتابعة، وينال من الضنك على قدر المخالفة. ولا تستهن بمخالفة، ما تستهن بمخالفة ولو كانت في نظرك صغيرة، فإن معظم النار من مستصغر الشر، معظم النار من مستصغر الشر، وقد تكون قشة تقسم ظهر بعير، تقسم ظهر بعير. فالإنسان يتبع، نعم الإنسان ما أحاط بالشريعة، نعم الإنسان قد يقع في مخالفة، لكن حسبك أنك جاهل وقته، أنك لا تعلم الشريعة في هذا، فوقعت في ذلك والله يعلم أنك مضبوط بالقاعدة العامة، وهي أنه لو ظهر لك الحق لتبنيت ودعوت إليه. لكن في بعض المسائل قد يجهل الإنسان، يجهل الإنسان الصحابة، قد يجهل التابعي، قد يجهل، فيكون الإنسان إن شاء الله حينئذ معذورا بجهالته. نعم.
وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون يظهرون.
الله أكبر. الله أكبر. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فالله يعلم السر وأخفى. وهذه مسألة خطيرة يا إخواني. لو الإنسان يا إخواني انطلق منها، لو انطلق الإنسان من هذه القاعدة وعلم أن الله عز وجل أعلم بنيته إذ يتكلم، أعلم بنيته إذ يفعل، أعلم بنيته إذ يقاتل، أعلم بنيته إذ ينفق، أعلم بنيته إذ يربي أبناء الأمة، أعلم بنيته، لو علم الإنسان ذلك لأخلص النية لله سبحانه وتعالى. وإلا كما أن هناك من يتاجر باللحم، وهناك من يتاجر بالأعراض هذه، فهناك إخواني من يتاجر بالدعوة، ومن يتاجر بالدين يا إخواني، ومن يتاجر بنصوص القرآن والسنة، ولا أقول ينحرف في الظاهر بل يكون انحرافه في الباطن. نعم أعلن السنة ودعا إليها، لكن لا لتكون السنة هي العليا، وإنما ليكون الشخص، الشخص هو الأعلى، وليكون جنابه هو المصون. نعم.